سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سلسلة أحاديثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث هذه الليلة عن أبيه العظيم إبراهيم عليه السلام. والحديث عن إبراهيم عليه السلام حديث حتمي وضروري، ولا يمكن التعرف على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعرفنا على جده العظيم إبراهيم وعلى ولده العظيم إسماعيل. فإبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح حلقة مهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تاريخه. وحديثنا عن إبراهيم عليه السلام ليس حديثا تفصيليا، إنما سنقف مواقف عند أبيه آزر ثم عند ولده إسماعيل، وفي خلال ذلك نتحدث عن زيارات إبراهيم لمكة. وهناك علاقة قوية بين إبراهيم ومكة وبين إبراهيم وأول بيت وضع للناس الذي بمكة. كل هذه أمور لا بد من معرفتها. أما الأمر الأول وهو الخاص بأبي إبراهيم بآزر، فإن القرآن الكريم قرر في أكثر من موضع أن أباه كان كافرا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأبيه آزر. ويقول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وفي قراءة ثانية: وعدها أباه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وعداوة آزر لله ليست قاصرة على الدنيا فقط، وإنما هي ممتدة إلى الجحيم. فإن إبراهيم يراه في صورة مسح أو سحر، فيدعو لأبيه فيمنع عن ذلك ثم يلقى بآزر في النار. ويقول الله تعالى عن آزر أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم يعلن قومه الذين لم يوحدوا الله ولم يعرفوا دينه يعلنهم بالبراءة والبغضاء، مع أن إبراهيم كان وحده، إن إبراهيم كان أمة. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، لم يقل للذين امنوا، انما يصبح المؤمن فتنه للكافر. هذا من القضايا المعقوفه ولكنها محفوظه ومعروفه، حينما يصبح حال المؤمن كاسبا فلا يقتنع الكافر بمذهبه ولا بمبدئه ويصر على ما فيه من الكفر. اذا ابو ابراهيم كفر، والقران كرر ذلك مرارا. كرره لماذا؟ لماذا تحدث القران عن والد ابراهيم ونبذ به واظهره بهذه الصوره من اعلم؟ ان الانبياء لا ينفعون اباءهم اذا كفروا. ومن قبل حدثنا عن نوح وانه لم ينفع ابنه لما كفر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج، رحمه بابراهيم رحمه بنوح حتى لا يراه وقت الغرق، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وايضا امراه نوح وامراه نوح، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هناك من يقول ان آزر ليس ابو ابراهيم، وهذا خطأ يجب ان يصحح. بعض الناس يستكثرون ان يكون آزر ابو ابراهيم، وبرغم تكرار الاسم بالنص اذ قال لابيه آزر، اظن ما فيش وضوح اوضح من هذا، اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال اراهب انت عن الهتي يا ابراهيم وان لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، السلام عليكم يا ابا، انا ماشي، سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتذركم وما تدعون من دون الله، وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي شقيقا. لماذا ذهبوا الى ان عازر ليس والد ابراهيم؟ لأنهم تضايقوا جدا ان يكون والد النبي كافر، خصوصا ان عازر هيدخل في عمود النسب المحمدي. هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصير بن حكيم بن مره بن كعب بن حارث بن زهير بن كعخة ابن عبد بن عدنان بن كذا ابن كذا ابن اسماعيل بن ابراهيم بن آزر بن الصحصب كل هذا. فنرفض ان يكون في هذا العمود واحد كافر. فتعالوا نسمع من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نسمع من الرسول محمد يتحدث بفاطمة. جاءت فاطمة كان في معتم قريب، والحديث ورواية عبد الله بن عمرو في مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمرو في مسند أحمد بيقول أن في معتم فاطمة كانت بتعزي، فوجد أبوها قادمة من قبل المقابر، قال لها أين كنت؟ أين كنت؟ قالت أعزي هؤلاء الناس، كنت بعزي. انا ذهبت الى المقابر، رحت المقابر، قالت قال لو انك ذهبت الى المقابر لكنت مع جد ابيك في النار، مع جد ابيك في النار. هذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين لا يسأل رسول الله يسأله أحد الكفرة يسأل اسأل محمدا أين أبوك؟ فجاء وقال له يا رسول الله أين أبي؟ قال له مع قومه. عبارة جميلة ورائعة ومكشوف على النبي. النبي يسأله يقول فين أنا في النار وانفرد شكرا على بيت النار مستحيل يسلم من عبات النار. فقال له مع قومه قومه هو مش عارف. فذهب الى السفر وقال ان يقول لها قومه قال لا ندري من قومه واين قومه اذهبتم له اين ابي. فذهب وقال له اين ابي قال مع ابي في النار. ابو طالب الذي دفع الى النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا قويا والذي اعتبر النبي عام مناسبه عام الحزن والذي كان يدافع عنه دفاع المستميت جاءه النبي وهو ينفذ النفس الاخير وقال له قلها يا عم احاج لك بها يوم القيامة. فقال له بل على ملة الاشياخ بل على ملة عبد المطلب وهو الذي قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لان المرانة او حزائم سبتة لوجدتني صمحا بذاك مبينا. وكيف الملامة او المسبة فنصر ثبت انظروا ثبت برجله على دين الاشياء لم يبارح برجله دين الاشياء من بني عبد المطلب فثبت الله قدمه في النار. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقل الناس عذابا يوم القيامة هو ابو طالب هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلها يا عمي احاج لك بها يوم القيامه قال بل على مله الاشياخ من بني عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأستغفر لك ما لم أنه عنك. أستغفر لك عني إلا إذا ربنا نحاني. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. موضوع اخر جعلهم يذهبون لان اخر ليس ابو ابراهيم. قرأوا في التوراة اكثر العهد القديم ان ابو ابراهيم اسم سارح عظيم في اكثر العهد القديم اسم سارح ابن سارح ابن ارقاشن ابن مش عارف ايه الاخره ابن سارح. فقالوا ان اخر تبقى صارح ليه؟ ده القران الكريم علم هذه الكتب تصحح نفسها على القران لو مش القران اللي صحح على التوراه لا هي اللي تصحح. قالوا ان اخر اشياء صارح وعربت ما شاء الله. وقال قوم ان اخر ليس اسمه وانما لقبه واسمه صارح. كل هذه المساحات التي دخلوا فيها واقحمون معهم فيها لا معنى لها ولا قيمة لها ولا جدوى من ورائها. فهو آثر كما سماه الله. وإن قال إبراهيم لأبيه لأبيه لم يقل لعمه لأبيه آثر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وليس هناك تناقض بين هذا الكلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اخذت اتقلب في ارحام الطائرات والاصواب الزاكيات الى امريكا. ولدت من نكاح صحيح ولم يصبني من صفاح الجاهلية شيء. لا تناقض. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح صحيح. ما هو النكاح الصحيح؟ النكاح الصحيح ايجاب وقبول. زوجتك نفسي قبلت. او زوجيني نفسك قبلت. هذا هو النكاح الصحيح. يحضره شاهدان وهدية. هذه الهدية بين النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاطر من حديث. والذي قال له العجب ان يتزوجها على ما معك من القرآن الكريم وكان لا يحفظ غير قول الله احد. هذا هو الزواج. عقد الزواج بهذا الاسلوب معترف به في الاسلام سواء اتم مسيحيا او يهوديا او شركيا او على اي لون. معترف به. العقد الذي اقره الاسلام. انظروا لو ان العقد تم شركيا فهو مقرر في الاسلام ولا يعاد النظر فيه. لو تم العقد فلسيا فهو محترم في نظر الاسلام. لو تم يهوديا فهو محترم. يعني ايه؟ لو ان انسانا كافرا هندي هندوكي تزوج الهندوكية واسلم نعيد العقد ولا نقر العقد؟ نقر العقد على ما هو عليه. مع ان العقد تم بين هندوكي وهندوكية في احد معابد رداد البقر. لكن العقد عقد الزواج محترم. اينما تم. ايضا لو ان مسيحيا تزوج مسيحية واسلم يظل العقد قائما. ولا يعدل. لا تعديل في عقد الزواج. كذلك لو تم بين يهودي ويهودية واسلم يظل العقد على ما هو عليه. لان عقد الزواج في الاسلام عقد مدني على ارقى مستوى ليس عقدا كهنوتيا. مفيش اي تصرف كهنوتي. احنا عبثنا الاضافات من عندنا اللي هو هذا الواحد قدام المأذون وهذول مش عارف ايه وطويل مش اول من اخر وزوجت كموكلة البكر البالغ مش عارف ايه على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب الامام الاعظم. هذا كلام ملوش اصل. زوجتك قبلت على كتاب الله على سنة رسوله اذا فان احنا بنذكر انفسنا ان احنا نبدا بكتاب الله وسنة رسوله ونستمر عليه لتحصنا بركة الله. الدليل على ذلك ان جميع الذين اسلموا من كفر ويهود ونصارى في ايام النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعاده عقد الزواج. عمر لما اسلم ما عادش عقد الزواج. ابو بكر لما اسلم ما عادش عقد الزواج. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تزوج حديجه وهي تزوجها قبل ان يصبح مسلما ورسولا وظلت معه بعد ان اصبح رسولا لم يغير عقد الزواج ابدا. بل بشرت خديجه ببيت من قصب ما نصب فيه ولا نصب. بيت من قصب يعني من ذهب. بشرها الله وان بشر خديجه ببيت من قصب ما نصب فيه ولا نصب. رضي الله عنها وارضاها. هذا خطأ يجب ان يصحح. فابراهيم ابن آدم والرسول صلى الله عليه وسلم انحدر من نكاح صحيح. ولم يصيب من سفاح الجاهلية شيء. سفاح الجاهلية كان انواع. كان فيه زواج مختلف. انواع من الزواج. من عقود الزواج الباطلة. ازاي زواج المبادعة. زواج المبادعة ان الرجل يكون هزيل الجسد. هزيل ضعيف زبال. فيأمر زوجته ان تذهب الى فلان من الناس وهو فارس شجاع. يأمر زوجته ان تبيت معه لتأتيه بولد تعديه في الجسم والبطوع والشجاعة. ده اسم زواج المبادعة. ايضا كان هناك نوع من الزواج ان المرأة تعطي نفسها لعدة رجال فاذا ولدت نسبته الى من تشاء تقول هذا ابنك يا فلان. وكان هناك زواج الشغار. زواج الشغار هو المبادله، امراه بامراه بلا مهر بينهما، بديك اختي تديني اختك، اديك بنتي تديني بنتك بلا مهر بينهما. وكان هناك ايضا زواج المتوفى، يعني امراه توفي عنها زوجها فياتي الاخ الاكبر باعتبارها ميراث، يعترف النساء اثرها ولا تعذرهن ان ينكحن ازواجها الميراث. المراه كمان انه يلقي عليها ثيابه بعث من التركه ووزعوها مع التركه، ياخذها الاخ الاكبر للمتوفى، واحيانا ياخذها ابن المتوفى، ياخذ الاخ الاكبر من الميراث والابن ياخذها ايضا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد فرش، هي فكر النساء القديم على قيد خلاص، انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم الى اخر الايه. الجزء الثاني من حديثنا زياره ابراهيم لمكه. هل كانت مكه موجوده قبل ابراهيم؟ ابدا، مكه لم تكن موجوده، لانه الذي دعا وقال: رب اجعل هذا بلدا امنا، بلدا اجعل هذا الوادي غير ذي الزرع، اجعل هذا المكان بلد. لما ذهب الى المكان اول زياره لابراهيم لمكه كانت مع هاجر، هاجر المصريه، فنحن اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب بهاجر وابنها اسماعيل الى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، دعا الله وقال: اجعل هذا بلدا، بلد، اجعل هذا المكان القصر بلد، مش بلد وبس، امن، وارزق اهله من الثمرات. وفي الدعاء الاخر: رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. دعاء سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا امنا. دعاء سورة ابراهيم: رب اجعل هذا البلد امنا. نفهم ايه؟ نفهم ان الدعاء الاول قبل ان تصير بلدا، فدعا الله ان تصير، ان يصير هذا الوادي بلدا. الدعاء الثاني بعدما قالت مكة: اجعل هذا البلد امنا. ابراهيم عليه السلام زار مكة عدة مرات، او المكان مكة البكة التي تدك منها القرى وتخرج لها اسماء، منها مكة ومنها دكة ومنها ام رحمة الى اخر اسمائها، فمنها تنبثق البلاد وهي ام القرى. ام القرى، ام يعني كأمها القرى، كلمة قرية يعني مدينة او قرية، لأن تستعمل كلمة قرية على المجتمع البشري سواء كان مدينة او غير مدينة. فهذه هي مكة. صار ابراهيم عليه السلام الزيارة الاولى. قصة الزيارة الاولى لابراهيم عليه السلام كانت قصة عجيبة. ابراهيم جاء الى مصر هنا في عهد الفراعنة، وكان معه زوجه سارة او سارة، وحاول ملك مصر وكرعون في ذلك الوقت ان يعتدي عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى اصابه بمرض لم يستطع ان يقربها مرة ومرة ومرة، فعلم انه لن يمكن منها وان الله حارسها منه، فاطلقها واهداها جارية هي هاجر المصرية، ويقال انها من قرية حنصلة، هاجر المصرية، وكانت سرية لسارة، سرية يعني انا تملكها سارة. سارة حرمت من الانجاب، فرأت زوجها يتسوق الى ولد فاهدته سريتها
هاجر فدخل بها ابراهيم عليه السلام فحملت بابنه الاول الغلام الحليم وهذا لقبه في القران فالله لقب اسماعيل بالحليم ولقب اسحاق الولد الثاني لابراهيم بالعليم فاسماعيل ابو العرب حليم واسحاق ابو بني اسرائيل عليم هذا الغلام الحليم حملت به قالت الروايات ان الغيرة ابتدأت تجد في قلب سارة وارجو ان لا تفهموا ان الغيرة هي السار المباشر للانتقال باسماعيل من او الانتقال بهاجر من اولي الكيداريين الى مكة وانما هو قضاء الله وقدره كما جاء بعد ذلك فغارت ثم طردت هاجر ولو ان الموضوع موضوع غيره فقط لكان من الممكن ان يحمل ابراهيم هاجر الى مكان قريب انما ان يبتعد به هذا المكان الى هذا المكان الصحيح في واد غير ذي زرع فان هذا كله يهدينا مؤشرا الى ان الله اراد بدليل دعائه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وعدني على الكبر اسماعيل واسحاق اذا هي اراده الله حمل ابراهيم عند بيت الله المعظم او المحرم ووضعها وكان معها جراب من خبز وسقاء من ماء وهناك في هذا المكان ترك هذا واراد ان يمضي ويريدها الصغير معها اسماعيل عليه السلام طفل رضيع واراد ان يمضي ونظرت هاجر الغريبه الضعيفه النفساء نظرت الى زوجها ابراهيم عليه السلام ويتركها ويترك وليدها في ارض لا تثمر بذرات بلاد غير ذي زرع لم يقل بلاد ليس مزروع من غير ذي زرع يعني لم يزرع ابدا غير صالح للزراعه لا الان ولا في الاستقبال لا في الحال ولا في الاستقبال لا يصح الزراعه وتركها ابراهيم وهم بالمضي فامسكت بتواديبه وقالت له الله امرك بهذا لامر الله اللي انت عملته ده قال لها نعم قالت اذا لم يضيعنا وضع ابراهيم عليه السلام حتى اذا كان في صنية الواد يعني يريد ان ينعطف نظر في طريقه وقف ودعا ربه واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم محطم الاصنام يدعو الله ان يقيه وان يقي ابنائه وعباده الاصنام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن عدونا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذه الزياره الاولى لابراهيم الى مكه نترك اسماعيل مع امه لنعود اليه في الغد لكن نرجع الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام رجع الى مكه مره ثانيه للمرات المحفوظه التي نحفظها لكن ربما كانت له زيارات اخرى. الزياره الثانيه كانت زياره عجيبه. اسماعيل شد عن الطوق لما يمشي الصبي. ابراهيم زاره في هذه الزياره لما يمشي الصبي. ابراهيم زاره في هذه الزياره اخذ ابنه معه حبل وسكين وصعد الى الجبل يحتفلان. ابراهيم كان قد راى رؤيا ثلاث مرات في ثلاث ليال متعاقبه. يا ابراهيم اذبح ابنك. اذبح ابنك. رؤيا الانبياء حق تنفذ. يا ابراهيم اذبح ابنك وحيدا في ثلاث ليال متعاقبه. يا ابراهيم اذبح ابنك. اذبح ابنك. رؤيا الانبياء حق تنفذ. يا ابراهيم اذبح ابنك وحيدا. ويتروى ابراهيم وهو ما نسميه يوم الترويه. يتروى في الامر. يا ابراهيم اذبح ابنك. وياخذه وياخذ السكين وياخذ الحبل ويصعدان يتعلقان في الجبل. وهنا نجد ابراهيم ينظر الى ابنه اسماعيل ويقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قوله انظر ماذا ترى ليس معنى اذبحك او لا اذبحك. لا. ما معنى اختر لك موته. الاسلوب الذي تريد ان تموت به. ما هو انظر ماذا ترى اذبحك ازاي. مش تبني روحك ايه. هذا انبلح هذا انبلح. بس الاسلوب اللي انت شخصيا تقترحه. قال له يا ابا قدني على وش. حتى لا تنظر الى وجهي فتتاخر في الذبح. خلي وشي في الارض. واحفظ عليك ثيابك. واعد ثيابك يا ابا. حتى لا ياتي دمي عليه فيسيئك او يحزن امي. يقول الله سبحانه وتعالى حتى لا ياتي دمي عليه فيسيئك او يحزن امي. يقول الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي. الغلام الحليم لما بلغ معه السعي لا بيمشي سيئك او يحزن امي. يقول الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي. الغلام الحليم لما بلغ معه السعي لا بيمشي وبيجي. وطبعا قد عجوز عجوز يقول مع سلامة في المئة فرحان بابنه لما يجي له ابن صغير فرحان بينسى الدنيا كلها. لذلك اراد الله ان يمتحن الاب العجوز في ابنه الحبيب. اولا ان يخليه بره في الصحراء بعيد عنك بالاف الكيلوات. وبعدين لما كبر ان يذبحه. سبحان الله بأي وسيلة من رب الانبياء. فلما بلغ معه الصال قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اشترك موتك. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. اذا كان ابراهيم عظيما فلقد كان اسماعيل عظيما. انها اخلاق الانبياء. يا ابتي افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم انظر الى قوله تعالى فلما اسلم. لما تفهم ايه الاسلام في اللحظه دي اسلم ابراهيم. لا مسلم عظيم بيعمل عمل مسلم. واسماعيل اسلم وبيعمل عمل عظيم. اسلم ابراهيم ابنه لله فاسلم. واسلم اسماعيل نفسه لله فاسلم. فلما اسلم وصله صله من جبين. يعني وضع جبينه على التل. صله التل يعني ايه؟ يعني الجبل الواطي. زي المؤصم. المؤصم بنسميه جبل المؤصم، ده غلط في اللغه، اننا نسميه سل المؤصم، اننا نسمي جبل الهيمالايا او جبال الصراط هي الحاجه العاليه، انما مراتي زي المؤصم او غيره بنسميه سلال المقصم، سلال. انما الجبال الاشياء الشامخه، سله يعني وضع جبينه على السل. ايه هو الجبين؟ الجبين هو جانب الجبهه، هذا جبين وهذا جبين. انما دي كلها اسمها الجبهه، يعني اذا ما نجينه على الجنب وضع جبينه يكون فداء على السل ويبتدى يذبحه من الخلف. فلما اسلم وسله، يعني سله للجبين، يعني وضع جبينه وهو جانب جبهته على السل حتى يشدنه في التراب. فلما اسلم وسله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، شاهد ابراهيم انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. جبريل جايب الكبش وجلد بسرعه بيقول الله اكبر الله اكبر، لم ياخد باله لان خلاص السكينه بقت على ايه؟ رقبه شمعين. الله اكبر الله اكبر. نظر ابراهيم الى السماء فراى جبريل ومعه الذبح فقال لا اله الا الله والله اكبر. فقام اسماعيل يقول الله اكبر ولله الحمد، وبدون يقول تكبيرات التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الزيارة الثالثة لابراهيم، زار ابراهيم مكة وقد كبر اسماعيل وتزوج. اسماعيل تزوج منين؟ اسماعيل تزوج من جرهم. جرهم، جرهم ده يعني قبيلة عربية قديمة. العرب ثلاث انواع، في عرب دائبة وعرب عرباء وعرب مستعربة. ثالث عرب دائبة وعرب عرباء وعرب مستعربة. يعني ايه؟ في عرب دائبة يعني الدائبة يعني شنوا وانتهوا وراحوا جالوا وحنوا وبرزت اثارهم زي مين؟ قصر جبيس وحاج شنود، دول كلهم كانوا عرب باد وربنا دمرهم. انتهت العرب البائدة، بقى عندنا نوعين عرب عرباء وهم القحطانيون، وعرب مستعربة وهم العدمانيون. العرب العرباء يعني الأصيلة، العرب الأصلية القحطانيون في اليمن وما حولها. في عرب مستعربة ليسوا أصلاء في العربية اللي احنا اخوانهم، خدوا من عندنا هاجر اتجوزوا ابراهيم خلوا اسماعيل. اسماعيل اتجوز من مين؟ اسماعيل ليس عربي، اسماعيل ليس عربيا وابراهيم ليس عربيا. تزوج اسماعيل من شرهم، شرهم يقحطانيين، واسماعيل تزوج من شرهم فانجب سلالة جديدة، هو غير عربي وزوجته عربية اصيلة. اصبح المزاج الجديد سميناه العرب المستعربة، يعني دخلوا العربية وليسوا عربا اصلا. ومن هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو السر في هذا؟ لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب العرباء وكان من العرب المستعربة؟ ليه؟ حتى نفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا العربية اللسان، فمن نطق العربية فهو عربي. لكن من جيش ونجعل المسألة جنسية، هذا كان عربي أصيل وانت تقولي لا انت مش عربي انت اصلك شرسي او اصلك شبسي مصري او اصلك هماني. لا، من نطق العربية فهو عربي، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم العربية من باب الاستعراب، وهذه معجزة اجراها الله لهذه الامة حتى نعرف ان العربية لسان، فنحب العربية ونحب العرب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم احب العربية لسان لاني عربي والقرآن عربي وكتاب اهل الجنة يوم القيامة باللغة العربية. الزيارة ابراهيم اسماعيل اتجوز من جوهم، وذهب ابراهيم الى زورة ودخل يسلم، واحدة كنت موجودة وكيف فين اسماعيل مراته او امراته فين اسماعيل وهو بيستفتي البادية فين كوين زي يوسف بتطلع ايه بياكل خراب مش لاقياكم وحالتي نكد ومش سائل عني وفي النار بيجري في الشوارع ومش سائل عني ابدا وقعدت سمع حزام. الله طيب طيب اذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك، قولي غير عتبة الباب سلام عليكم ولا ماشي. ورجع ابراهيم لما رجع اسماعيل الى بيته قال لا لم يزرني احد، قالت رجل عجوز شام كده عجوز رغبة وجه بيقول لي ازاي الحال كنت زي الزفت، قال غير عقل لي قول جوزك غير عتبة الدار وانا انت عتبة داري خلقت فيه. يلا مع السلامة. وجاء ابراهيم عليه السلام في المرة الثالثة فدخل بيت ابنه اسماعيل وجد امرأة طيبة صابرة، سألها كيف حالكم؟ قالت خير حال. طب ولدك احسن اكل وجوزك احوال ولدك بصحة وكويس وربنا يبارك فيه اتكدل وعملت الواجب. فقال لها اذا جاء زوجك فقولي له ثبت حسب تدارك. فامسكها ابراهيم عليه السلام، ومن هذه السيدة انشدها اولادها الاثنى عشر في دار اخواته اولاد هذه السيدة. ومن عصيانتهم جاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة او الزيارة الخامسة جاء ابراهيم عليه السلام معه امر الله ليبني البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قبر إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الآية الأولى الثانية سورة الحج بتقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. طيب في سؤال، ابراهيم يرفع القواعد دي؟ طبعا احنا نعلم ان اول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام الكعبة، ان اول بيت وتمنى ان يتحقق امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه السلام، لولا ان قولك حديث عهد بجاهلية وامرت بالكعبة فهدنت ثم بنيت على قواعد ابراهيم عليه السلام. وهنا سؤال وجيه، من اول من بنى الكعبة؟ هل ابراهيم عليه السلام هو الذي انشاها انشاء بمعنى انه بناها ويضع؟ طبعا مش بلغه العصر حجر الاساس ابراهيم، ولا كانت بنيت قبل هذا؟ هناك من يقول بناها الملائكه قبل ادم، وهناك من يقول بناها ادم ثم طمرت في الطوفان ايام نوح. اقوال كثيره لكننا نكتفي بتوضيح الايتين، آية سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وآية سورة الحج وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والكاشفين. ما معنى الآية؟ فهم بعض المفسرين أن عمل إبراهيم عليه السلام كان مجرد رفع القواعد، ويرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد كانت موجودة لكن كان عمل إبراهيم رفع القواعد، وإذا البيت كان موجود قديما فتمه الصوفة، فرفع البيت وطهر البيت ونظف البيت للطائفين والقائمين والكاشفين. بعض المفسرين يقولون إن إبراهيم هو أول من رفع القطر الإسماعيلي. الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت يرفعها يعني ينشئها إنشاء، وتسرق الله وإذ بوأنا حدد الله له المكان الذي سيبني عليه البيت. والآراء المتقاربة كيف يعني أكان البيت موجودا من قبل وقل أن إبراهيم أنشأه إنشاء، المهم أن الشكل الأخير إنما هو بناء إبراهيم عليه السلام. نتحدث بعد ذلك عن بنايات الكعبة وما جرى في بنايات الكعبة، لكننا نقول ان الكعبة كما قلت لكم بنيت من الضعف، وعلى هذا الاساس بنيت الكعبة مربعة ولها باب ولها اقليم ولها سفوة. هذه الامور تخص الكعبة بالذات. اعتبر العرب فيه يعني يحرم عليهم أن يجعلوا بيوتهم مربعة، أي بيت مربع حرام، لا فيش حد يبني بيت مربع، البيوت إلا مدورة ومدين شخص، لأن الكعبة لو فتت تجعل بيوتهم، ولهذا كانوا يأتون من الحج فيدخلون البيت حج من فوق، وليس الجرد أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن الجرد من التقى يأتوا البيوت من أبوابها. ثانيا ليس البيوت أبواب، والدائرية إذا بنوا دائرة للناس مربعة، ولهذا لما ربع أحد الناس بيوت في مكة في الجاهلية اعتبروها فتح لباب الشر على الناس. باب الكعبة ما فيه، باب البيوت لا، لأن الكعبة الأبواب، وأول من وضع للكعبة بابا ووضع لها إقليدا يعني سرداس وكفاء الخصاص هو تبع اسعد بن كرب الحميري، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشد تبعه، لان هذا الرجل قام بهدم الكعبه، فعلي في منامه انه سيصيبه شر كبير يرفعه، فوضع لها بابا ووضع لها اكليدا وكفاء الخصاص، وهو اول من كفى الكعبه ثم الا مدبرا ولم يصبها بصوت. الكعبه كان لها باب كل من يتمكن نازل، وظلت بيوت مكه لها احصان، لا تؤجر بيوت مكه ولا تباع بيوت مكه، وظلت على هذا الى ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس لبيوت مكه باب ابدا حتى ايام عمر، وبعدين فوجئ عمر بان البيوت على جدران. انت ما هذا الذي فعلتموه؟ فدافعوا امام عمر وقالوا اننا وضعنا هذه الابواب على بيوت مكه حتى نمنع السراق من غشيانها ونحافظ على النفاع الحجاج، لان الحجاج بيدخلوا بيوت ويعيشوا فيها، فربما جاء نصف فسرق امتعته فقبلها منهم عمر رضي الله عنه. والحديث عن الكعبة وعن مكة أمر ضروري، وهو يقول ولهذا نجتزئ بهذا القدر.